صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. كل عام وأنتم بخير. هلا علينا هلال شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا باليمن والبركة والرحمة والمغفرة بحق محمد وآل محمد. موضوعنا في هذا الشهر إذا وفقنا الله لإكماله هي قضية دموية الإسلام بين الحقيقة والخيال، وهذه القضية إذا أردنا أن نخوض فيها لا بد أن نطرح مجموعة من المقدمات المهمة لنعرف أولاً أهمية هذه القضية وخطورة البحث فيها، وثانيا لنحيط بجميع جوانبها بحيث نغطيها بالكامل، وعندما نقدم جوابا حول هذه المسألة وننتهي إلى حكم نهائي فيها يكون هذا الحكم منصفا. عندما نرجع إلى القرن العشرين لا سيما في أواخره في العقود الأخيرة منه، نجد أن هناك ظاهرة نشأت وشاعت فيه اصطلح عليها عالميا باسم الإسلاموفوبيا. ترجمة هذه الكلمة هي الرهاب الإسلامي أو الخوف من الإسلام، وهذه الظاهرة عرفها بعضها أو بعضهم بأنها نظرة الخوف والكراهة الموجهة للمسلمين. الفوبيا هي الرهاب، الإنسان قد يكون له رهاب مثلا من الأماكن المغلقة، قد يكون له رهاب خوف من الأماكن المرتفعة العالية. لا، عندنا البعض عندهم خوف من شيء اسمه إسلام، والحديث ليس عن شخص، كلامنا عن مجتمعات كاملة تخاف من الإسلام، عندها رهبة وتحسس كبير من الإسلام ومن المسلمين بما هم مسلمين. يعني بمجرد يعرف أن هذا الشخص مسلم تتغير طريقة المعاملة. هذه الظاهرة تفشت في الغرب بعد أحداث 11 سبتمبر 9/11، وأصبحت أمرا عاديا جدا في المجتمعات الغربية، بعد أن كانت تصنف في السابق على أنها عنصرية. إذا ترجع إلى ما قبل تاريخ 11/9، الخوف والرهاب من الإسلام كانت في نظري الغرب هي نحو من أنحاء العنصرية، ولذلك القانون كان يعاقب عليها. بعد أحداث 11 سبتمبر أصبحت القضية عادية، بل أصبحت مقبولة وأصبحت مبررة. لذلك تجد الإعلام الغربي يتناول هذه القضية بكل أريحية، ومو فقط يتناولها، لا، إذا تتابع الإعلام الغربي تجد أنه هو الذي يغذيها، هو الذي يزيدها وقودا. انت الان لما تتابع منتجات الاعلام الغربي، افترض هوليود مثلا، المسلم اذا ظهر شنو الصوره النمطيه الموجوده؟ لحيه طويله وثوب قصير وحزام ناسف جاهز للتفجير. بعد خلاص يريد يغرس هذه الصورة، مسلم يعني قتل، يعني إرهاب، يعني موت. ويكفينا الحوادث الأخيرة التي حصلت، ومن أهمها ما حصل قبل شهر من الآن، قضية المجزرة التي حصلت وين؟ في نيوزيلندا، والتي ذهب ضحيتها العشرات. هذه نتيجة بسيطة وصغيرة من نتائج تأجيج نار الإسلاموفوبيا. فلذلك هذه الظاهرة هي ظاهرة عنصرية، وتحولت إلى أمر مقبول في الإعلام الغربي، بل في السياسة الغربية. زين، نجي الآن نسأل هذا السؤال: ما هي مبررات هذه الظاهرة؟ حين احنا نوجه سؤالنا للغرب، ما هي الأمور التي تجعلكم تخافون من الإسلام؟ الأمور التي تجعلكم ترهبون الإسلام؟ بل الأهم من هذا، كيف يمكن لظاهرة مثل هذه الظاهرة العنصرية أن تنتشر في مجتمع رفع راية حقوق الإنسان ومحاربة العنصرية والتمييز بشتى أنواعه وأشكاله؟ هذه المجتمعات ما تقبل حتى التمييز بين المرأة والرجل. أقول لكم قضية، بس مين اكتتا؟ أنا الآن ما بحكي نكتة، حقيقة. في بعض الدول الغربية رفعوا قضية ضد اللغة. ليش؟ لأنها ما تساوي بين المرأة والرجل. بالإنجليزية بتخاطب رجل شنو تقول؟ هي. وإذا بتتحدث عن المرأة شو تقول؟ شي. هذا تمييز. فرفعوا قضية ضد اللغة وطالبوا بالمساواة بين الرجل والمرأة. تخيل، إذا ناسب هالمقدار شلون يصير عندهم قضية الإسلاموفوبيا أمر طبيعي؟ هذا السؤال مهم. زين، شنو السبب؟ الجواب: الذين رفعوا هذه الراية استندوا على أمرين. قالوا: عندنا أمران يبرران لنا الخوف من الإسلام والمسلمين. زين، شنو الأمر الأول؟ قالوا: إحنا أصلا مو محتاجين نبرر هذا الخوف. شنو سببه؟ ليش؟ قالوا: لأن الخطاب الإسلامي هو في مضمونه يحوي تخويفا للغير. يعني لما نقرأ القرآن الكريم نجد مصطلح ترهيب الغير موجودا فيه. وين؟ في القرآن: ترهبون به من؟ عدو الله. ونحن كمجتمع غربي في نظركم أعداء لله. إذن القرآن يدعوكم لهذا، يدعوكم لممارسة الإرهاب ضد مخالفيكم. فأنا ما أحتاج أبرر، هذا أمر إلهي. أيضا عندما نقرأ في الأحاديث النبوية نجد هذا المضمون كثير وارد عن النبي صلى الله عليه وآله: نصرت بالرعب. شنو نصرت بالرعب؟ يعني أنا أقوم بعملية تخويف لغيري. فقالوا: ترى إحنا الإسلاموفوبيا ردت فعل لشيء ثابت في مصادر المسلمين. الأمر الثاني: لا، الأمر الثاني أعمق. قالوا هذا الرهاب وهذا الإسلاموفوبيا له جذور تاريخية. كيف؟ الإعلام الغربي الآن يقوم بشيطنة الإسلام عبر استرداد تاريخه، يعني يقوم بعرض سواء نصوص قرآنية أو نصوص نبوية أو أحداث تاريخية معروفة. هذه الأحداث هي في نظر الطرف الآخر مجازر وجرائم ضد الإنسانية. شو يريد يقول؟ يريد يقول أنا عندما أخاف من الإسلام خوفي مبرر. لماذا؟ السجل التاريخي للإسلام مليء بالقتل بالذبح بالإجرام. مثل الآن إذا ماشي في الشارع وتشوف شخص وتعلم أن هذا صاحب سوابق، تخاف أو ما تخاف؟ ها مهدي، تخاف ولا ما تخاف؟ لازم الواحد يخاف. يقول نفس الشيء، إحنا لما ننظر إلى تاريخ المسلمين نشوف أنهم كانوا أصحاب دماء، سفك للدم. وهذا الكلام مو كلام تسويق إعلامي أو كلام صحفيين أو ناس عاديين، لا، كبار منظري السياسة الغربية يضعون هذا الأمر قبل كل شيء. كيف؟ سامويل هانتينغتون صاحب كتاب صدام الحضارات، هذا الرجل يعتبر المنظر الأول للسياسة الأمريكية الحالية، في هذا الكتاب صدام أو صراع الحضارات على اختلاف الترجمة يتحدث عن قضية اسمها الحدود الدموية للإسلام. حدود يعني مثل الآن حدود الدولة. شنو يعني حدود الإسلام الدموية؟ قال إذا ترجع إلى تاريخ المسلمين، أي دولة أقيمت للمسلمين تجد على حدودها معارك بين المسلمين وبين جيرانهم، يعني ما يخلوا جيرانهم بخير. أي جار كان لهم دائما تجد بينهم وبينه صراع وقتال. يقول إذا الناس هؤلاء تاريخهم ممكن تأمنهم؟ لا. يقول الآن الواقع، تعال العالم وين أكثر المناطق اشتعالا الآن؟ الآن وين أكثر منطقة اشتعالا في العالم؟ الشرق الأوسط، اللي هي منطقة تركز المسلمين. فيقول التاريخ والواقع يشهد بهذا الأمر أن المسلمين لا يعترفون إلا بلغة الدم. وهذه القضية نجدها حاضرة وين؟ في قضية نيوزلندا. شوف مجزرة نيوزلندا اللي حصلت. هذا القاتل طبعا وثق الحادثة. من الأمور التي صورها شنو؟ سلاح الكلاشينكوف. هذا السلاح إذا تلاحظوا كانت عليه كتابة باللون الأبيض. شنو هي الكتابة؟ مجموعة أرقام. لما حللت هذه الأرقام وجدوا أنها تواريخ لمعارك كبرى بين المسلمين وبين الغرب. البعض أرسلها في صورة وتحليل كل رقم. شو يريد يقول هذا؟ يريد أن يقول أنني أنا إنما قتلت هؤلاء لكونهم أصحاب سجل تاريخي حافل بالقاتل، وهؤلاء لا يؤمنون، هم في أوروبا الآن بيننا، في أمريكا، في أستراليا، لا يمكن أن نأمنهم على أنفسنا. الحل إذن نحن نبادر بقتلهم.
الجريمة،
الجريمة التي قام بها مو مثل ما يقولوا مريض نفسي وكذا، لا، رجل قارئ وعارف بالتاريخ منطلق هذه الجريمة والباعث لها تاريخ الإسلام. فإذا من رفع راية الإسلاموفوبيا تمسك بها الأمرين، الأمر الأول الخطاب الترهيبي للإسلام، الأمر الثاني تاريخ المسلمين وسجلهم الإرهابي بتعبيره. نجي الآن إلى النقطة الثالثة، كيف يمكن مواجهة هذه الضاعف؟ الآن الغرب يخاف منك كمسلم. أحد الأشخاص السادة الأفاضل ينقل لي سنة 2013-2014 تقريبا في الحدود، يقول في ألمانيا كان باص ماشي، باص يمشي، وطلعت امرأة محجبة بالكامل مغطية حتى الوجه، بس هي طلعت سواق الباص دق بريك وهرب وكل الناس وراها، كل الناس هرب وراها، بل في بعض الكاميرا الخفية سوق يكون ناس تشتري وتبيع، وبعض المسلمين لم يكن أغلبهم، واحد يجي بينهم يقول الله أكبر، كل واحد يحط، طرف الآخر محتاج تطمين. زين، إحنا كيف ممكن أن نحارب هذه الظاهرة؟ حرب هذه الظاهرة يتوقف على ضرب المبررات التي استندت عليها، اللي هو المبرر الأول والمبرر الثاني. زين، نجي للمبرر الأول، هل فعلا الخطاب الإسلامي يدعو إلى ترهيب الغير؟ جواب جدا بسيط، النصوص التي استدل بها هي نصوص قد استقطعت من سياقها. ليش؟ لما تجي الآية المباركة ترهبون به عدو الله، شنو هو الذي ترهب به عدو الله؟ ارجع للآية من البداية، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من الآية. سياقها سياق حرب، سياق قتال، وطبيع الحرب كما يكون فيها مواجهة بالأسلحة تكون فيها جانب نفسي. طبيعي عدوك في الحرب ما بتروح تطمنة تعطيه تطمينات، لا، مقتضى الحرب أن تخيفه، أن ترعبه، هذا أمر طبيعي جدا، هذا أمر لا يختلف فيه اثنان. الآية لما تستقطع من سياقها البعض يظن أنها عامة، ترى كل من لم يكن مسلم لا بد من إخافته، لا، الآية في سياق حرب، وحتى الحديث النبوي هو في سياق حرب، نصرت بالرعب أي في حالة الحرب. فهذه الجواب عليها في غاية البساطة. نجي للأمر الثاني، قضية وسم الإسلام واتهامه بالدموية، هذه القضية هي التي تحتاج إلى بحث. ليش؟ الطرف الثاني يتمسك بعدة أمور لإثبات دموية الإسلام، شنو هي؟ يعتبرها طبعا نصوص إدانة. أولا مفهوم الجهاد في الإسلام، سواء كان في الآيات القرآنية أو في الأحاديث النبوية. ثانيا السيرة القتالية للنبي صلى الله عليه وآله، النبي في العشر سنوات التي عاشها في المدينة دخل في كثير من الحروب، هذه البعض يعتبرها دليل على دموية الإسلام. الأمر الثالث الحروب التي حصلت بعد رسول الله، وأهمها حروب الردة والفتوحات التي وسمت بأنها إسلامية. وكل قضية من هذه الأمور تحتاج وقفة مطولة، لذلك احنا طول الشهر سنقف مع هذه الأمور قضية قضية، يعني هذه عناوين عامة تحتها عناوين فرعية سنتناولها تباعا. وصلى الله على محمد وآل محمد. صلى الله عليه وسلم.